الحمد لله الذي خلق الحمد لله الذي ما خلق الحمد لله على ما سوى الحمد لله على الحمد لله على ما أحسن الكتاب الحمد لله على ما أحسن الكتاب والحمد لله على كل شيء والحمد لله على كل شيء الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والارض خير ما شاء شيء تعالى ثناء المستحق وقول العبد وكل ما لله سبحانه وتعالى عبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت بيت الله يتلون كتاب الله وإذا دلسونهم فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وإذا كلوهم الله فيما عندهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوم مغفور لكم قد بدلت آياتكم حسنات فزلنا مع قصص الأنبياء وهؤلاء أعلى نماذج البشرية أو التاريخ أنبياء الله سبحانه وتعالى وقصة نبي داود في البيت الثاني وقصة نبي داود تكلمنا في المرة السابقة عن بداية داود عليه السلام وكيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر داود عليه السلام في قصة البقرة في سورة البقرة في قصة طالوت وجالوت داود كان عسكري كان جندي موجود في جيش طالوت وانتهت بعد امتحانات عدة انتهى المآل بأن انتصر جيش طالوت اللي هو الجيش القليل على الفئة القليلة على الفئة الكثيرة والجيش العظيم أو الكبير اللي هو جيش جالوت وكان آخر مشهد من المشاهد جندي من جنود ينطلق من جيش طالوت اسمه داود هذا الجندي بعث بعد ذلك فأصبح نبيا هذا الجندي مختلف يعني إذا أردنا أن نتكلم عن نبي الله داود الواحد صراحة مش عارف من كثرة مناقب نبي الله داود يتكلم عن إيه ولا إيه يعني هنتكلم على عبادة سيدنا داود عن صيام سيدنا داود عن حكم سيدنا داود عن قضاء سيدنا داود عن أكل داود عليه السلام من حلال عن ذكر داود لكتابه وقراءته وعن تسبيح داود وأن الطير والجبال يسبحن معه يعني عن تهليل داود عليه السلام للأبناء عن قوة داود عليه السلام في الحرب حاجة مذهلة إن نبي الله داود فعلا إذا أردت أن تذكر مناقبه تحتار تبدأ منين ولا فين عن النبي الله داود اليوم معنا مشهد من مشاهد النبي الله داود ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم ربنا يقول لنا مثلا اصبر على ما يقول كفار لما النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم ان هناك من ياخذ كتابه بيمينه وياخذ كتابه بشماله قالوا عايزين نشوف الكلام ده قالوا يعني ياخذ كتابه بيمينه يعني انت يوم القيامه هتفاجئ ان الصحف بتتطاير اهل الايمان كانت أعمالهم صالحة فيفاجأ لما يجي ياخد صحيفته ياخد صحيفته فين؟ بيمينه الثاني كانت أعماله فاسدة فيجي ياخد صحيفته يجي ينفع يمينه مش عارف ينفع يمينه فياخد كتابه بإيه؟ بشماله يقوم الناس تخبي الشمال خايفة إن هي تاخد إيه؟ صحيفته فلما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة أو لما نزل قول الله سبحانه وتعالى من يجيء كتابه بيمينه ويجيء كتابه بشماله الكفار قالوا له عليه السلام عجل لنا قطانا قالوا له عجل لنا كتابنا عجل لنا قضاءنا عايزين نشوف الحساب شكله ايه عجل لنا حسابنا وقالوا ربنا عجل لنا قطانا قبل يوم الحساب فربنا سبحانه وتعالى لما الكفار قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كده واحتال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل مع هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد انه أواب ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر وافتكر داود ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عدة مواقف لنبي الله داود قال له اصبر على ما يقولون يعني اصبر على هذا الكلام الذي يكذبوك به طيب لما أنا
واحد بيكذبني، واحد بيعتقد كلام يعتقد الكفر ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول له صلى الله عليه وسلم اصبر، يبقى في حل من الحلول اسمه الصبر. يقولوا الصبر جزء من العلاج، وما بعث نبي الا وامر بالصبر، وما انتصر مجاهد الا بالصبر، وما رفع احد في الدنيا الا بالصبر. ان الصبر هي مساله معانا على طول الخط، فينبغي على الجميع ان يصبر، على كل العاملين لدين الله ان يصبروا، على كل الدعاة الى الله ان يصبروا. قال اصبر على ما يقولون، يبقى هم كانوا بيزوم مغادي ازاء ايه بالكلام. واذكر عبدنا داود، ربنا بيقول له صلى الله عليه وسلم اذكر داود.
داود هذا النبي بني اسرائيل، داود ده النبي اللي بنى مملكه بني اسرائيل، داود اللي بنى امبراطوريه بني اسرائيل، داود الممكن، داود الخليفه. قال واذكر عبدنا داود ذا الايد. يعني ايه الايد؟ يقولوا فلان مؤيد، يعني معان، يعني منصور. الايد غير الايدي، اللي هو لك الايدي دي اليد اللي احنا نعرفها، لكن ده الايدي يعني صاحب القوه، صاحب النصره، صاحب الاعانه، ده الايد. انه اواب. يقولوا ربنا قال لهم صلى الله عليه وسلم اذكر داود في ايه؟ قالوا اذكر قوه وعزيمه داود في العباده. ده قول. القول الثاني اذكر توبة داود عليه السلام مع أنه صاحب هم وعزيمة على طاعة الله. يبقى القولين نذكر على أحد اثنين، إما في قوة العبادة وإما في التوبة والاستغفار مع قوة العبادة. سوي صاد. قال واذكر عندنا داود ذا الأيد إنه أواب. يعني إيه أواب يا محمد؟ يعني إيه أواب؟ أواب يعني آبا. أبا يعني رجع. إنه أواب يعني إيه؟ يعني كثير الرجوع إلى الله. فربنا يقول لنا صلى الله عليه وسلم تذكر الصالحين، اذكر القوة في العبادة، ثم أكثر من الرجوع إلى الله. آية فيها هقول جوامع الكلم، فيها نصائح عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم عن داود إنا سخرنا الجبال معه. ربنا بيقول لسيدنا محمد إن ربنا سخر مع داود الجبال. يعني إيه سخرنا الجبال معه يا عبد الرحمن؟ يعني إنا سخرنا الجبال معه، يعني جعلنا الجبال مطيعة له بأمره. الجبال كانت بتعمل ايه مع داود؟ يسبحنا بالعشي والإشراق. تخيلوا يا جماعة،
واحد ربنا سبحانه وتعالى سخر له الجبال، الجبال بتسبح فجرا ومغربا بتسبيحه.
يقول لك كان داود يخرج ليسبح وليذكر ربه، فتسبح الجبال والطير وتؤوب بأوبة داود عليه السلام. الكون بيعين داود. في علاقة محتاجين نفهمها، الملحدين مش فاهمينها، أهل الكفر مش فاهمينها. هي علاقة الإنسان بالطبيعة. إن الله لما خلق الإنسان الله سبحانه وتعالى أخبر الإنسان بهذه العلاقة، إن ربنا سبحانه وتعالى كما أنه علم الإنسان كيف يعيش، علم الإنسان العلاقات بينه وبين ما حوله. من العلاقات المهمة التي ينبغي الإنسان أن يتعلمها علاقة الإنسان بالطبيعة. الكفار ما فهموش ده، فعملوا العلاقة بينه وبين الطبيعة علاقة مغالبة، ان احنا لازم ايه نكسر الطبيعه، ان احنا لازم نخضع الطبيعه. ربنا قال انا سخرنا، انا الطبيعه مسخره لبني ادم. يعني ايه مسخره؟ يعني خدمه مجانيه. يقول لك فلان بيشتغل بالسخره،
مسخر، أي أنه يعمل بلا مقابل. إنا سخرنا الجبال معه، يبقى الجبال مسخرة لداود عليه السلام. كلما فقه الإنسان عن ربه قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض مسخرة للإنسان. الإنسان ما دفعش ثمن ده، الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيعرف يستخرج مجنونات الطبيعة، والذي يعرف يكتشف كيف يسخر أو كيف يتعامل مع كل ما حوله. لو بالقوة كان زمان الوقت ايه الأسود معدية في الشوارع وعاملة حديقة للإنسان. لو بالتنظيم كان زمان النملة عاملة ايه حدائق. لو بالحجم كان زمان الحيتان هي ملوك الأرض. كيف سخر الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات حتى يعيش الإنسان لمهمة واحدة؟ قال إنا سخرنا الجبال معها يسبحن بالعشي والإشراق. كلما كنت أكثر طاعة لربك كلما فهمت علاقة التفسير أكثر، وكلما أحسست بتجاوب الطبيعة معك، إن السماء والأرض تتفاعل مع أولياء الله، تتفاعل مع العباد. الأدلة على ذلك كثير، لكن خلينا في قصتين اليوم. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. قال والطير محشورة، والطير مجموعة لداود. الطير كانت بتتجمع لسيدنا داود كل له أواب. جمهور المفسرين كل له يعني كل لداود أواب، يعني كل الطيور تعود إلى داود كما أن داود يعود إلى ربه. فلما ذكر الله أوبة داود ذكر الله أوبة الطيور لداود، يقول لك كل له. له دي عايدة على مين؟ عايدة على داود ولا عايدة على ربنا؟ الضمير ده كل له أواب، له اللي هي الطير محشورة اللي هي مجموعة. الطير دي هترجع لله ولا ترجع لداود؟ خلاف بين اهل التفسير، لكن الجمهور على انها ترجع الى داود عليه السلام. يقول لان الضمير يعود على اقرب مذكور. يقول وفيما ذلك قال كل يعود الى الله. فلما آب داود واكثر من الرجوع الى ربه اكثر الله سبحانه وتعالى المخلوقات، او سخر الله المخلوقات في كثره الرجوع اليه. يعني ايه واحد كثير الرجوع الى ربه؟ يعني ايه؟ يعني بيستغفر مثلا؟ بيتوب؟ يعني ايه كثير الرجوع الى ربه؟ يعني ايه اواب؟ كثير التوبه. اواب يعني تواب؟ لا، ربنا ما قالش تواب، قال اواب. يرجع الله يقول يعني ايه محافظه على ده؟ يعني في كل يوم يرجع الله. الدين معناها كده مفصل بسيط في حياة الإنسان، إن واحد ما بيعملش عمل إلا وبيسأل هو ده يرضي ربنا ولا لا. إن هو قبل ما بيعمل أي عمل هو ده رايح النهارده فرح، ده يرضي ربنا ولا لا. رجع بعد ما خلص هو اللي أنا عملته ده يرضي ربنا ولا لا. إنه كثير الرجوع إلى الله، انه قبل ما بيعمل اي عمل بيستخير، بيسال عن شرع ربه، بيسال عن الارض لربه. كثير الرجوع الى الله. قال تعالى وشددنا ملكه. يبقى شوفوا بقى النعم اللي ربنا ادها سيدنا داود. سخرنا الجبال معه، الطير محشوره، شددنا ملكه يعني قوينا ملك داود عليه السلام. ابن عباس يقول كان داود يبيت يحرسه أكثر من 30,000 مقاتل. كان اللي بيحرس سيدنا داود مين؟ أكثر من 30,000 مقاتل. قول تاني شددنا ملكه أي قوينا ملكه بالهيبة. فكان لداود عليه السلام هيبة في قلوب الخلق.
قال وشددنا ملكه واتيناه الحكمه. ان ربنا سبحانه وتعالى رزقه العلم او رزقه النبوه. يبقى تسخير المخلوقات فهمه داود. الملك في الدنيا اوتاه او اتى الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام ملك في الدنيا. الحكم والنبوه كانت عطيه وفضل من الله سبحانه وتعالى على داود. وفصل الخطاب. يعني ايه فصل الخطاب؟ يعني كان عنده حزم. بما اننا هنتكلم عن الحزم هنتكلم على ايه؟ زي الايد. ان يبقى عندك عزيمه في دينك. ما يبقاش دينك ضعيف. ما يبقاش دينك رقيق. ما يبقاش واحد عارف على الحكم، قاعد بيتعامل مع ربنا تعامل اللي هو تعامل هش. في اي لحظه من اللحظات يطلو في الدين. منتظر اي رخصه من الرخص. بلاش نصلي الجمعه. يقول لك يا عم جمعه، هي الجمعه علينا؟ احنا مسافرين. طب يا عم لو تسافر تتفسح قاعد على البحر وبالك يومين قاعد ما بتعملش حاجه خالص يعني، قوم صلي الجمعه. وانت شاب وما عرفش حاجه وصاحي بدري. لا 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 لا، لسه همشي لحد الجامع. ما يبقاش عندك هشاشه في دينك. ما يبقاش دين هش، دين على الرخص. صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. لكن خليك انت ليه دايما انت تبع الرخص؟ ليه مفيش مره تبقى متابع العزائم؟ كل رخص رخص رخص، مفيش مره واحده تبقى عزيمه، مره واحده. الاخوات تلاقي ايه؟ اي حاجه فيها رخصه فيها رخصه. اي حد جاب اي قول في اي حته هو عايز يعملها يقول لك ايه؟ اصل فيها اختلاف، وبعض الناس قالت كده وبعض الناس قالت كده. خلينا فين؟ كل الحياه رخص. ذا الايد يعني صاحب القوه، صاحب العزيمه. فصل الخطاب يعني كلامه حازم، كلامه واضح، كلامه قاطع يفصل بين الناس. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام مشهد من مشاهد الحكم. المشهد ده غريب جدا. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل اتاك نبأ الخصم؟ قال له اما تعلم يا محمد نبأ الخصم اذ تسوقوا المحراب؟ هل اتاك نبأ الخصم اما تعرف نبأ هؤلاء الذين تخاصموا؟ الكلام ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم مشهد من المشاهد حدث لداود عليه السلام. هل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب؟ سيدنا داود في قصره ليلا يجلس في محرابه. يعني ايه محراب؟ يقول المحراب هو مكان يحارب فيه الهوى ويحارب فيه الشيطان. هو ايه المكان ده؟ مكان السجود. مكان السجود يتسمى محراب ليه؟ لانه يحارب فيه الشيطان ويحارب فيه الايه؟ الهوى. تسوقوا المحراب. الخصم تسوقوا المحراب. اثنين نطوا فوق السوق ودخلوا على داود عليه السلام وهو في محرابه. كان بيعمل ايه في المحراب؟ بيصلي. يبقى هو كان بالنهار بيحكم وبالليل بيعمل ايه؟ بيصلي. احبب الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام ثلث الليل. كان بيقوم الليل في الثلث الاوسط يميل الى الاخير. يقولوا حرصا على الاخلاص، يقولوا حرصا على صلاه الفجر، يقولوا حرصا على تسبيح النهار، انه كان بينام الثلث الاخير قبل الفجر. او يقولوا حرصا على ان يلاقي مواطن اجابه الدعاء ان الله يتنزل في الثلث الاخير. داود عليه السلام فجأة وهو في المحراب لقى اثنين دخلوا على داود ففزع منهم. هم الأنبياء بيفزعوا، ما هو مشهد غريب جدا، واحد بيحوزه عدد مهول من الجنود فجأة لقى اثنين فين؟ جوه المحراب. مين دول؟ قالوا لا تخف، قالوا احنا مش جايين نسرق ولا جايين نقتل، انما احنا جايين نبتغي الحكم. مش انت حكم؟ مش انت قاضي؟ مش انت ملك بني اسرائيل؟ احكم بيننا. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، قالوا احنا خصمين. اثنين تخاصما بينهم خصوما، عندهم اشكال في العلاقة بينهم. الاثنين دول كانوا يا جماعة كانوا شركاء، اثنين عندهم شركة في الفلوس، اخين متشاكين مع بعض. وكثير من الشركاء يبغي بعضهم على بعض، قالوا احنا عندنا مشكلة احكم بيننا، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، يعني ولا تظلم ولا تجن، واهدنا الى سواء الصراط. قالوا احنا محتاجين حكم وهدايه، افصل بيننا. الله سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في معرض المدح ان يذكر داود انه صاحب العزيمه وانه اواب وانه كان يسبح كثير التسبيح وانه صاحب حكمه، وفصل في الخطاب. ثم يذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ان داود عليه السلام فصل في الخطاب، فقال ولذاك نبو الخصم تسوّلوا المحراب إذ دخلوا على داود فرزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي، قالوا ده أخويا. لما اثنين إخواتي يتخانقوا يعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ يتحكموا للنبي؟ يتحكموا للشرع ولا يقطعوا بعض؟ ولا يقتلوا بعض؟ هؤلاء لما تنازعوا تحاكموا الى نبي، قالوا احنا عايزين حكم الشرع، احكم بيننا بالحق واهدنا الى سواء الصراط. وهنلقى عايز اقول لك بس ان سيدنا داود كان عامل حواجز وحجم حتى لا يدخل احد عليه، ففوجئ ان اثنين دخلوا عليه في محرابه. هل يستدل داود في العبادة؟ هل يحكم داود عليه السلام بين هؤلاء؟ كان على داود عليه السلام أن يتخذ موقفا واضحا. الأول تكلم بسرعة، أول إحساس دخل بقلب سيدنا داود فزع، مين دول؟ مين اللي عرفوا يتخطوا كل هذه الحواجز حتى وصلوا إلي في محرابي؟ في وقت لا احكم فيه بين الناس. فوجئ ان واحد فيهم بيتكلم بيقول له هذا اخي له 99 نعجه. قال له يا انا وراجل ده اخوات وده عنده 99 نعجه. 99 ايه؟ خروف. ولي نعجه واحده وانا ماليش غير نعجه واحده. صاحب ال 99 بيقول الثاني فقال اكفنيها. قال له ده يا عم انت اصلا هتعمل بها ايه؟ انت مالكش في النعاج، وواضح خالص هو عندي 99 وانت عندك واحده، فسيبها لي بقى وخلاص مش نفس الحاجه. قال اكفنيها وعزني، يعني غلبني في الخطاب. احيانا بتروح الاثنين بيروحوا القاضي، واحد بيعرف يتكلم كويس محامي له كده بيعرف يصيغ الايه القضيه والموضوع، وواحد ثاني ما بيعرفش من حقه وما بيعرفش يصيغ الكلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال لعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقطع له فانما اقطع له قطعه من النار. قال لهم ما حدش يلعب عليا بالالفاظ، اللي يجي يتحاكم
القضية ما تقعدش تتحاكم عشان تاخد حق الثاني اللي يجي يحكي. قال لهم محدش يجي لما تيجي احيانا كده لما تخش في اي مشكله تتحلها او تدخل تسمع مشاكل تلاقي اللي بيحكي عشان يوجهك في اتجاه معين، يخفي بعض الحقائق ويصغر بعض الحقائق ويكتب الكلام تجديد معين بحيث انك انت ايه تبقى متوجه على الحكم. فقال انسان لعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر، بالذات في النزاعات الاجتماعيه الزوج والزوجه تلاقيها هي ايه بتحكي كلام بترتيب، لو سمعت من الطرف الثاني تحس ان الترتيب اختلف تماما. لعل احدكم يكون الحن اكثر لحنا بحجته من الاخر. طيب لو القاضي حكم على مجرد سماع الكلام هل هو ظالم؟ لا مش ظالم، هو سمع الطرفين وحكم، لكن اللي عارفين المشكلة فين هما الاثنين. لذلك في منسوب مهم في القلوب اسمه منسوب التقوى. المنسوب ده بيبقى دايما حكم فين؟ في حاجتين، عند نزول المتشابهات، لما يكون في عندك حاجات متشابهة شكل بعضها كده في الكتاب والسنة ما انتش عارف تفسرها ازاي، مش عارف تتعامل معاها ازاي، مش عارف تحكمها ازاي. هو اصلا قال الحل بين والحق بين وبينهما مشبهات. طب نعمل ايه في المشبهات دي؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرا دينه وعلمه. الحاجه الثانيه التقوى بتفيد فيها غير المتشابهات فين؟ في النزاعات. انك يبقى عندك دين لما تبقى غضبان، تبقى عندك دين في النزاعات. عشان كده من صفات المنافقين أنه إذا خصم إيه؟ فجر سنين أصحاب دي النهار تخلوا مع بعض تحس إن أنت فجور والعياذ بالله. رجل متزوج امرأة أو امرأة متزوجة في بينها وبين زوجها نزاع، فجور فعلا، والأسرار كلها بتطلع والمشاكل كلها. إيه ده؟ سيدنا داود فوجئ بأن واحد بيقول له هذا أخي له 79 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. قال له الراجل ده قال لي هات نعجتك هو أخويا. الأخين دول يا جماعة جزاهم الله خيرا أن هم تحكموا إلى نبي، ودي خلينا نتعود عليها أن احنا لما يكون عندنا نزاعات بين إخواننا علينا نتحكم إلى الشارع. سيدنا داود سمع النزاع وحكم داود عليه السلام بما آتاه الله سبحانه وتعالى من العلم والحكمة وفصل الخطاب. ففصل داود عليه السلام مسرعا فقال، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى النعاج. قال له مجرد أن يسألك ده ظلم. طبعا أنا مش عايز أقول لكم بقى الإسرائيليات في الكلام ده كتير قوي، لكن بنو إسرائيل كذبوا على ربهم وكذبوا على أنبيائهم، فلا يؤتمن بنو إسرائيل على ذكر قصة الأنبياء مطلقا، فضلا عن الإسفاف. يعني لو أن أحدهم يتكلم عن صاحبه لما ذكر مثل هذا الكلام السيء كما ذكروا عن الأنبياء. سيدنا داود حكم، يقول له هو حكم من غير ما يسمع الثاني. طب هو لو حكم من غير ما يسمع الثاني ده غلط؟ يقول له هذا كان موجود اصلا، لو انه اراد ان يرد النزاع لرده عن نفسه، هو موجود بيسمع الكلام. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. سيدنا داود فصل في المساله مسرعا. هنا الحكم في المسألة يا جماعة، الحكم على الأشخاص ولا الحكم على محل النزاع؟ دايما الناس بتتعاطف مع الفقير، تتعاطف مع الضعيف. يعني لو واحد مثلا غني معاه عربية مثلا حديثة 2017، وواحد فقير معاه عجلة هندي قديمة من سنة 1960، ودخل الهندي صاحب العجله في مين؟ في صاحب السياره اللي هي الايه؟ الغاليه دي. هتلاقي الناس بتقول لصاحب السياره ايه؟ انت اللي خبطه، مع ان ممكن يكون الثاني هو اللي ايه؟ هو اللي مخطئ، بس هو دايما الناس تتعاطف مع الفقير، تتعاطف مع المحتاج. ان احنا لما بنيجي ننظر في حكم القضية ينبغي ان ننظر الى كنه الصراع ولا المتصارعين، واحد غني وواحد فقير، يبقى اكيد الفقير اللي غلطان، لا او اكيد الغني اللي غلطان، لا برضه. ان انا فين محل النزاع؟ المشكله هنا فين؟ سيدنا داود عليه السلام فصل في الخطاب بين الرجلين، والعلماء اختلفوا، قالوا ظن داود انما فتناه، اي علم داود انما فتناه، فاين كانت الفتنه في هذه القصة؟ يعني ايه فتناه؟ اختبرناه. ايه ده؟ هما الانبياء بيختبروا؟ داود الذي قتل جالوت الذي هو اعبد اهل زمانه هيبتلى؟ لسه هيبتلى في دينه؟ لسه هيبان هيختبر عشان يعرف اذا كان الله سبحانه وتعالى يبين صدقه ويرفعه درجات؟ ما هي الموضوع ما هواش بالسابق العهد ولا بالتواريخ. في اثر من الاثار ان داود عليه السلام قال يا رب، لما اخبره الله سبحانه وتعالى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، واسكن عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدرجه. فقال يا رب رفعت ابراهيم واسحاق ويعقوب فاريد ان ارفع. فقال ابتلوا بلوك. ان ربنا سبحانه وتعالى قال لهم رفعوا لما ايه؟ لما ابتلوا اشد الناس بلاء الانبياء. ربنا قال على سيدنا يقول ان هذا لهو البلاء المبين لما وضع السكينه على رقبه ابنه. ان ما توقعش انك انت هتنال درجات في الدين دون ان تمتحن. هذه الامتحانات امتحانات بالسراء وامتحانات بالضراء. يقولوا ان داود عليه السلام ظن انه فتن لما وجد هؤلاء دخلوا عليه في محرابه في وقت عبادته، فعلم انه ليس عليه ان يحتجب عن الناس وقد ولي حكم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل ولي قضاء أو ولي حكما فاحتجب دون حاجة الناس وفاقتهم احتجب الله عنه وعن حاجته وفاقته. يعني واحد منصب كده والناس راحت تعمل، أم هو مانع الناس تدخل واحتجب، الناس مش عارفة توصله، ده يحتجب الله عنه يوم القيامة، انه لما يبقى له حاجة لا يقضيها الله له. انا داود عليه السلام تسوروا عليه محرابه، فعلم داود انه لا ينبغي عليه ان يغلق بابه دون الناس.
وهل كان في اغلاق بابه فسحة؟
يعني هو كان بيغلق بابه عشان مثلا يتفسح، ولا كان بيعبد ربنا؟ كان بيعبد ربنا، لكن علم انه الاولى له، وان من العبادات المهمه للحاكم والقاضي ان يفصل بين الناس. لان الحاكم لو والقاضي وصاحب العلم اذا احتجب عن الناس حكم الناس بهواهم. انما صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء. لما العلماء يموت يحصل ايه؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، والناس ما عادش في حد عنده علم بيطلع يقول. فبدا اللي بيتكلم مين؟ اي حد. فافسوا فضلوا واضلوا. كان السبب الرئيسي ان فين؟ ان في اصحاب الحكمه والعلم لم يتكلموا. عشان كده كان خليل يقول ما فسد الناس او فسد الرعيه الا لما فسد الحكام. يقولوا ان الرعيه ما فسدتش الا اذا كان الايه؟ حكام فاسدين. وما فسدت الحكام الا لما فسد العلماء. لان العالم طول ما هو بينكر وبيقول الحاكم خايف ان صوته تتهز قدام الناس، فبيبقى خايف يبقى مستقيم. داود عليه السلام فصل بين المتنازعين وبين الخصم فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي، وان كثيرا من الخلفاء لا يبغي بعضهم على بعض. ثم وضح داود عليه السلام ان كثير من الخلطاء، يعني الخلطاء يا جماعه الذين يختلط بعضهم ببعض، الذين يختلط مالهم ببعض، يقول لك هات لي دليل على ان الاختلاط حرام. تقول له ده في كليات الشريعه بتنهى عن اختلاط الرجال بالنساء على كل المستويات، من اول الرجال او امر النساء بالحجاب، واسالهن من الله متاع، وقلنا في بيوتكن ولا متخذات اخدان، وامر الرجال بغض الابصار، واياكم الدخول على النساء ولا متخذي اخدان. كتير قوي. هو عايز ايه يقول له يا محمد ان الله، او يا احمد او يا فتحي ان الله حلم عليك ان تخالط فلانا. لو ما جبتوش الايه كده وكده مش ايه؟ مش مقتنع، ولا هيقتنع في العمر. أن كثرة الخلطة في الأموال مدعاة للبغي، وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. إن كل ما الخلطة بتزداد كل ما البغي بإيه؟ بيزداد. عشان كده لما تيجي تخلط خلط بإيه؟ بقدر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. علم داود عليه السلام أن هذا امتحان من الله، وأن هذا بلاء من الله. قال: وظن داود أنما فتناه. طيب لما أنت عرفت إن ده امتحان تعمل إيه؟ على فكرة إحنا امتحانات كبيرة أوي. بص يعني أنت مش متخيل البلاد اللي إحنا فيها. نعمل إيه بقى؟ ظن داود أنما فتناه، فلما علم أنه مبتلى وأنه في امتحان وفتنة، عمل إيه؟ قال تعالى: فاستغفر ربه وخلى راكعا وأناب. فاستغفر ربه، انه عاد الى الاستغفار لينجو، لان الله لا يعذب قوم وهم يستغفرون. فاستغفر ربه وخلى، خلى يعني ذكر بسرعه، راكعا مطيعا لامر ربه، ساجدا بين يدي ربه، واناب. يقول لك: وظل طوال الليل ساجدا، ولم يقم من السجود الا الى الصلاه ثم عاد ساجدا، ثم قام الى الصلاه ثم عاد ساجدا، حتى اوحى الله اليه: ما حاجتك؟ جائع ام ضعيف؟ فنادى داود: يا رب مغفرتك. نوع صلاه كان يدعو بدعاء، عارفين الدعاء ده كان يقول هذا دعاء اخي داوود. عارفين ايه دعاء داوود ده؟ اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك. سيدنا داوود كان بيحب ربنا. سيدنا داوود لما ابتلي، لما راى ناس تستطيع ان تدخل عليه في محرابه لتساله في مهمه اعطاه الله سبحانه وتعالى ووكله على البشر فيها، خلى راكعا وانام يسجد لربه. كانت هذه سجده سوره صاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرا سوره صاد سجدها، ويقول كان داود عليه السلام يسجدها استغفارا ويسجدها شكرا لله. داود المحب، داود التائب، داود سريع الفهم عن ربه. لما تعرف انك امتحن في الثراء او في الضراء ما تقعدش تتكلم كتير، استغفر وارجع. فاستغفر ربه وخلى راكعا واسجد وانام. ان تنجي ربك، ان تعود الى ربك. سيدنا داود عمل يعني الواحد قرب عامين يدرس قصة الأنبياء
لم ألا نبي بمثل هذا التوفيق بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ محصر إنه استطاع أن يتغلب على نفسه. هناك من هو أكثر عزيمة من داود عليه السلام، قول عزيمة وسلم، لكن حقيقة داود عليه السلام مدرسة أنه في محرابه ليلا وفي الحكم نهارا، أنه انطلق من الميدان، أن كانت بداية داود عليه السلام في أرض الجهاد، وأنه غلب نفسه عبر البشرية أو عبر تاريخ البشرية، أنه سنقول ليس أفضل عبادة من ذلك. حد عبد ربنا في الصيام اللي هو من أفضل العبادات عند الله مثل داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكيف اختلطت حياة داود بالطاعة، انه حياته كلها في الطاعة، انه الصبح يسبح بالعشي والإشراق، وبالليل بالمغرب يسبح، والجبال والطير تفرح بصوت داود. كان صوته حلو. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على موسى الأشعري قال لا قد أوتي مزمار من مزامير آل داود، يقول ابن حجر ويغير خطابي على أن مزمار من مزامير داود، أي أن داود كان صوته حسن كأنه مزمار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن. واحد صوته حلو وبيتغنى بكلام الله طول ما هو ماشي يتلو الآيات، ده دعاء مرفوع. ما أذن الله، أي ما أذن الله بدعاء أو بإجابة دعوة نبي، ما أذن الله النبي حسن الصوت بالقرآن. نبع صلى يقول كما في البخاري، يقول كان داود عليه السلام يأمر بفرسه لتسرس فيقرأ الزبور وينتهي منه قبل أن تسرس الفرس، يعني يؤمر الفرس أنها تتجاهز عشان يطلع يتفقد مملكته في الوقت اللي كان بتعد له الفرس ليركبها. يعني تخيل واحد كده قرر ان هو ينزل، فالناس بتسخن العربية تحت. في الفترة دي كان بيشرب الشاي، هو كان بيشرب القهوة، كان قاعد بيعمل ايه؟ كان بيقرأ الزبور. فكان ينتهي من قراءة الزبور. شوفوا كيف اختلطت حياة داود بالطاعة. ما كانش حياته اللي هو نبي بقى كما يتخيله الكثير من الناس، اللي هو قاعد في المحراب وصاحب كل حسن وواحد يجبره فيقول له معلش، لا لا خالص. كانت حياته مليئة بالأحداث، وكانت حياته مليئة بالطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أكل أحد طعاما قط خير من يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. بيقول لهم ان احسن اكل تاكله مش الاكل اللي انت معزوم عليه، ولا الاكل اللي واحد يدهولك وليمه او عزمك على وليمه واحد يدهولك هديه، انما احسن اكل تاكله الاكل اللي انت بتاكله منين؟ من عمل ايدك، انك تاكل من حلال. قال وما اكل احد طعاما قط خير من ياكل من عمل يده. ثم استدل النبي صلى الله عليه وسلم على نبي يأكل من عمل يديه. تتخيل النبي ده مين؟ تفاجئ انه داود. وإن نبي الله داود، يا جماعة داود يأكل من عمل إيده ليه؟ داود كان ملك، داود كان قائد، داود قتل جالوت، داود صاحب إمبراطورية بني إسرائيل. لماذا يدري داود ليعمل وهو لا يحتاج إلى عمل؟ هو غني. داود سخرت معه الطير والجبال. ربنا بيقول وعلمناه صنعة، كان مع صنعة، لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. ربنا علم سيدنا داود صنعة ايه الصنعة دي؟ انه كان يصنع الأسلحة الدروع يلبسها المقاتلون، ولم يكن أحد يستطيع أن يحرك الحديد مثل داود. قال وألنا له الحديد، أنعمل سابغات أي أنعمل دروع سابغة. عارفين يعني إيه سباق الوضوء؟ يعني نسمي وفضلي، يعني إتمامي. اعمل دروع طويلة، أنعمل سابغات وقد في الثلج. الثلج اللي هو الحلقة، يعني كان بيعمل حلقات حديد ويستطيع أن يقدر مساحة هذه الحلقات وحجمها. الله سبحانه وتعالى قال: فرفعنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. رفعنا له ذلك اللي هو إيه ذلك؟ الفتنة اللي هي إيه؟ احتجب عن ذلك. وكان هذا الأولى في حقي، وكان داود عليه السلام الأولى في حقي أن لا يحتجب عن الناس. قال تعالى في سورة الأنبياء: وداود وسليمان. هنرجع نقول بقى داود وتدبير الأبناء. سيدنا داود ما كانش يا جماعة بيسيب ولاده ويمشي. سيدنا داود كان بياخد ابنه معاه حتى على كرسي الحكم، كان يعلم ابنه بالمصاحبة، كان بيقعد. عارفين عمر بن الخطاب ربى ابن عباس، النبي عليه الصلاة والسلام مات وابن عباس كان عنده تقريبا 10 سنين. 10 سنين يعني قد ايه دلوقتي؟ 3 ابتدائي. 3 ابتدائي في اللي احنا فيه. تخيل الواحد عنده 3 ابتدائي وفي الفترة ديت طفل في ال في ال في ال في العمر ده يرجى منه ايه؟ عمر كان معلما، كان بيعرف. وجد في ابن عباس نجابة، لقى فيه ذكاء، فكان يفتح لابن عباس وينشرح للقيا ابن عباس، ويأخذ ابن عباس معه يعلم ابن عباس ويصرح لابن عباس، ويأمر ابن عباس بأن يذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم منهم. فكان ابن عباس ينام على أبواب بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم ابن عباس حتى أصبح عالما. ابن عباس عمل ده مع مجاهد. طلبت ابن عباس كانوا يستحون، كان بيتكسف ان يقعد قدام ابن عباس او يفتي في وجود ابن عباس. واحد جاي يسال سؤال فابن عباس يقول له جاوب، يقول له جاوب وانت موجود، يتكسف يقول له جاوب. فكان يعلم طلبته ان يفتي الناس في وجوده حتى يعلمه. يقول له طب لو اخطات يقول له انا هصحح لك وانا سامع وراك. داود عليه السلام كان يشرك سليمان معه، كان ياخذ معه رايح وجاي، مش يسيب ابنه في الشارع وقعد طول النهار بيصلي، وتفاجأ بعد كده ان الابن ضاع بعيدا عن ابيه. وسليمان عليه السلام من ذرية داود كان فيه نجابة وحب للديانة. قال الله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث. مشكلة عرضت على داود مرة أخرى يذكرها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه المشكلة دي؟ فجأة داود موجود لقى اثنين بيقولوا له، واحد عنده حرث عنده أرض، فقال له المحصول بتاعي التاكل. مين اللي أكل المحصول بتاعك؟ قال له معرفش، غنم نفشت بالليل، نفشت يعني خرجت تلعى ليلا في الأرض فأكلت المحصول. سقط داود حتى عرف صاحب الغنم، قال له تضمر تعمل ايه؟ تضمر يعني تدفع ايه حق هذا ليه المحصول الذي وزن. سليمان عليه السلام يجلس في مجلس الحكم، أعطاه الله فهما واجتهادا مخالف لاجتهاد داود عليه السلام. سيدنا داود مربي. فأذن لسليمان أن يتكلم بحكمه، قال له قول لك رأي، قال له لي. وداود هو الحاكم وهو القاضي وهو الملك في مملكة بني إسرائيل، وسليمان ابن. فقال أو أن يأخذ صاحب السبع الغنم، وأن يأخذ صاحب الغنم السبع عام، فيزرع صاحب الغنم الأرض ويضع صاحب السبع الغنم حتى إذا استويا تبادلا. داود وسليمان يحكمان في الحدث المفسدين يمون من قوم مؤمنين ويحكمين المشاهدين. فإذا وفي أنبياء يحكموا بين الناس، في نبي سياسي في ولا النبوة اللي تعرض مع السياسة، النبوة تعرض مع السياسة الشيخ تعرض مما ابتلينا به في هذا الزمان، وما من زمان إلا وفيه فتنة وبلاء شديد يعم الجميع. يصد له وله الحق عبر الرسول فتن عقدية مما ابتلينا بها في الزمان، فتنة العلمانية. يقول لك افصل الدين عن الحياة، افصل الدين عن السياسة، افصل الدين عن الاقتصاد، افصل الدين عن الاجتماع. وما نعمل الدين يبقى فين؟ الدين يبقى في الجامع. وبعد شوية الجوامع شكلها مش حلو، خلوا الجوامع كده زي المجلة العادية. وبعد الأذان ده صوته مزعج، وامنعوا الأذان. وبعدين هو أنا منعتك إنك تمارس دين؟ يا عم ما تصلي زي ما أنت عايز. لا بقى، هو الشرع الإسلامي مش الصلاة بس. يحكماني في الناس. قال تعالى: إذ يحكماني في الحرب. ده بيحكم في الأراضي. هذا نبي الله داود وهذا نبي الله سليمان يحكمان في أراضي الناس. فما من وقت إلا ولله فيه حكم بينه على لسان أنبيائه في كتابه الكريم. إذ يحكمان في الحرث. يقول لك خلي الدين جوه قلبك بجد والله. طب وحضرتك ما الدين ده له مظاهر في هذه الحياة، له مظاهر في حياة الناس المجتمعية، له مظاهر في إظهار الصلاة، له مظاهر في إظهار النحل، له مظاهر في الزكاة، له مظاهر في المعاملات، له مظاهر في الأحكام والقضاء والعقوبات والجنايات. حياة، الدين شامل لكل مناحي الحياة. داود عليه السلام وسليمان يحكمان بين الناس، فكان بنو إسرائيل فسلسلهم الأنبياء. احنا ما كلمناش على الزبور، لكن سريعا كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما كان الزبور الأنعام والأعراف. سورة تتكلم عن عظمة الله، وسورة تتكلم عن سنة الله في معاملة الخلق، الأنعام والأعراف. ومكان التوراة البقرة والنساء آيات الأحكام. وفضلت بالمفصل اللي هو من القاف الناس، والسبع المثاني اللي هي الفاتحة اللي فيها ذكر تفاصيل الجنة والنار، كثيرة الفواصل الآيات. شهد داود وسليمان كانوا يحكمون، وجاء صاحب الزرع قال: أكل الغنم زرعي. وعلم داود صاحب الغنم فحكم داود، وحكم سليمان حكما آخر بإذن داود عليه السلام. فأمضى داود عليه السلام حكم سليمان. جعلكم ربي. هذه تربية أن يبقى راجل طويل المكث في المسجد وابنته متبرزة. أو ودولته لا علاقة لها مطلقا بما يدوم في خلده. رجل بيحب الدين ونفسه ينصر الدين وبفارس الدعوة إلى الله وبالإنفاق، وزوجته طموحاتها ملهاش أي علاقة باللي هو بيقوله. لا تترك زوجتك ولا أبنائك بعيدا عن طموحاتك الدينية، أشركهم معك، صاحبهم. داود عليه السلام رب سليمان عليه السلام، وهنيجي إن شاء الله مع نبي الله سليمان بالمصاحبة، وهذه أعلى درجات التعليم. عشان كده يقولوا إيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لما تعرف تصاحب شيخ أحسن ما تعرف تتلقى عن شيخ توقينا، ولما تتلقى عن شيخ تلقينا أحسن ما أنك أنت تذاكر وتتابع الشيخ. فهذه طرق للتعليم. سيدنا موسى تقدم معنا قال هل تصاحبني مع الخبر، كان عايز يصاحبه لأن العلم يؤخذ بالمصاحبة أعلى من العلم الذي يؤخذ بالتوقين، لأنك تراه حيا أمام عينيك. وقال من الناس من تستطيع أن تصاحبه. قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحالة إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. في حاجة يا جماعة اسمها الفهم، دي ما لهاش علاقة بالعلم. أحيانا يكون ناس عندها علم لكن مش فاهم. الفهم نعمة زائدة على العلم. ربنا قال سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يعني داود أوتي علم وحكمة وسليمان أوتي علم وحكمة، ومع ذلك هذه المسألة فهمها الله سليمان فهما زائدا. عارفين لما على ما أذكر لما الإمام أحمد ويحيى بن معين فضلوا أن يذهب إلى الإمام الصنعاني، فذهب إلى الحج فقابل الشافعي، فانكب أحدهم على ما أذكر يحيى بن معين انكب على الإمام الصنعاني، كان هو كمان في الحج، فانكب على الصنعاني قال له خلاص الحمد كده إيه أضيقنا الإيه الصنعاني، كنا نذهب له إلى صنعان نتعلم منه أضيقناه في الحج. وانكب الشافعي على أحمد وعلى الشافعي يتعلم منه. فلما حدثه يحيى بن معين عن ان هذا هو الصنعان الذي كنا سنذهب اليه في رحله طلب العلم، فكان من جمله كلامي قال ان فاتني علمه بعلوم اخذته من سفول. قال له لو انا ما عرفت تاخذ علم الصنعاني بسند عالي اللي هو عن الصنعاني مباشره ممكن اخذه بايه؟ بواسطه. لكن انا لي بعقل هذا الشاب، لكن هجيب بقى فهم الشافعي منين؟ أن الفهم نعمة زائدة على العلم والحكمة. قال فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فإذا كان سليمان عليه السلام سيأتي معنا كيف أن سليمان عليه السلام وثق فهما وبصيرا نعم الله سبحانه وتعالى. أنا داود عليه السلام وزق تسخير، قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة داود لكم وأحسن قصدكم فهل أنتم شاكرون. الإنسان إذا أخذ نعمة، نعمة العلم، نعمة الحكمة، نعمة الفهم، نعمة فهم التسخير، إنه يفهم العلاقات من حوله، فعليه أن يشكر ربه على هذا. إن الإنسان كلما أحدثت له نعمة عليه أن يحدث لله بها شكرا. كلما ربنا أداك نعمة، نعمة الصحة، ثم أعطاك على نعمة الصحة نعمة الطاعة.
يبقى في واحد عنده نعمة اسمها الصحة بس بيستعملها فين؟ في المباحات. في واحد عنده نعمة اسمها الصحة بيستعملها فين؟ في الطاعة. هذه تحتاج إلى شكر. إنك تيجي إن ربنا يأتي بك إلى بيته لتتعلم عنه، أو إنك تفتح على النت تسمع درس عن ربك، هذه نعمة تحتاج إلى شكر. إنك تقول الحمد لله الذي من علي أن أسمع عن ربي أو أن أتعلم عن ربي، دي نعمة أخرى. الحمد لله بقى اللي أنت قلتها دي نعمة تحتاج أيضا إلى شكر. عشان كده كان الرسول يقول لا أحصي ثناء عليك. داود عليه السلام يسأل ربه أن يحبه، أن يجعل في قلبه الحب. أبين أكبر دافع من محركات القلب هو تقلق القلب للحب، وإنما سمي الحب من الحب الذي يتقلق الذي يشتاق. فأقول أسكني حبك وحب من يحبك. طب حبك معروف، طب حب من يحبك ليه؟ لأن من يحبه يدل عليه، لأن من يحبه يتكلم عنه، لأن من يحبه يزيد به الحب. وحب عمل، حب عمل يقربني إلى حبك. إن يا رب أرزقني أعمال تحبها. أحيانا الإنسان ممكن يعمل عمل ربنا ما بيحبوش، وهذه عند الصالحين كفى بها إنه يود العمل. سيدنا سليمان، سيدنا داود علم صنعا، فكان يأكل من عمل يده. ليه؟ لأن الله يحب أن يأكل الرجل من عمل يده. شاب معاه فلوس يعمل ايه الشاب ده؟ يوم واحد عاطي فلوس لأي نصاب عشان هو ما يشتغلش. بقول لك هو بقى يشتغل وخلاص، وفي الآخر خلاص هو هياخد عليه فلوس ومش هياخدها يعني. وأهم حاجة أنا بقى ايه؟ قاعد مزاجي حلو. كل من عمل يدك. أقول نعم من أهل الدين لهم اختيارات خاصة، عشان بس ما حدش عارف نعم إحناش كتير في الرابع. أصحاب السبوق لهم اختيارات خاصة، لكن هذه الاختيارات خاصة ليست الكبيرة. أنه عليك أن تأخذ من عمل يدك. فهذا نبي صاحب مسؤولية تجاه الناس، صاحب علم ينبغي أن يبلغه للناس. نبي يعني يا جماعة يعني صاحب الأنباء ينبئ بها الناس. إيه الأنباء؟ إيه النبأ العظيم؟ إيه أنباء الأنبياء؟ نبأ إبراهيم، نبأ نوح. هذه الأنباء كان ينبئ بها الأنبياء، الأخبار العظيمة عبر التاريخ. أصحاب رسالة، كان صاحب رسالة ينبغي أن يوديها للناس، وصاحب حكم، وصاحب مسؤولية تجاه الناس، ومع ذلك كان ينزل ليأكل من عمل يده. أخي مشرف في قصة داود عليه السلام نشأة وفاته، كما روي أو كما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاول مشهد سيدنا يقول عشر كم سنة معه حيث الصحيح قلنا المرة نفسه نسيت عشر كم سنة؟ مية صح. سيدنا يقول عاش 100 سنة، أنه عاش 60 عاما أو كان عمره 60 عاما، ثم زاد آدم عليه السلام لما رأى في وجهه نورا أو خبيصا من نور، قال رب زده 40 سنة من عمر آدم عليه السلام. فكان عمره 60، ثم زاده الله سبحانه وتعالى بدعاء آدم عليه السلام. سيدنا داود عليه السلام يعني عمره مش أقل من 60 ولا حاجة، الأعمار العادية من 60 ل 100.
داود عليه السلام لما حضرته الوفاة يقول أبو هريرة ويروي الحديث كما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داود فيه غيرة شديدة كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة كان غيور جدا وهذه منقبة أخرى غيرة عارف انا مش عارف اقول غيرة ازاي غيرة واحد بيغار يعني غيرة دي مقابلها ايه دياسة ان واحد يبقى ديوس يقبل الفاحشة في اهل بيته داود عليه السلام كان فيه غيرة شديدة فكان اذا خرج اغلقت الابواب فلم يدخل على اهله احد حتى يرجع فخرج ذات يوم وغلقت الابواب امراه من ال داود رات رجل في منتصف الطراز ففزع ان داود اذا راى هذا ستكون فضيحه لدخل الناس دائما فجاء داود من الخارج فوجد رجلا في منتصف الدار فقال من انت فقال انا الذي لا اهاب الملوك ولا احال بالحجب قال له انا اللي ما بخافش انت الملك شد الله سبحانه وتعالى ملك داود عليه السلام إما بالهيبة وإما بكثرة الجند ممكن مجاهد قوي صاحب أسلحة سخرت معك الطيور والجبال تأكل من عمل يدك تحكم بين الناس بمملكة استتب لك فيها الحب معك ابن المجاهد اسمه سليمان هي معانا سليمان عليه السلام كان يحب الجهاد ويجهز الخيل للجهاد ويجهز العرض العسكري للجهاد ويحب ان يكون له نسل من الجهاد حتى يجاهدوا فلا لأطوفن على 100 امرأة تنجب كل واحدة امرأة ثالث يقاتل في سبيلك كان عايز الولد ليه؟ ايضا كان عنده قوة عنده ابن قوي سليمان عليه السلام وهو الذي حكم من بعد داود عليه السلام فلما ولد الرجل انت ازاي دخلت هنا ازاي استطعت ان تخترق كل هذه الحجب كما اخترق قبل ذلك هؤلاء الذين تزوروا المحراب فقال من انت فقال انا الذي لا اهاب الملوك قال لمن في الدار من اين دخل هذا الرجل الدار المغلقه والله لنفتحن لداود فجاء داود فاذا الرجل قائم وسط الدار فقال له داود من انت قال انا الذي لا اهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء فقال داود عليه السلام انت والله ملك الارض مرحبا بامر الله فرام لداود مكانه حيث قبضت روحه حتى فرغ من شأنه فطلعت عليه الشمس مات فلما طلعت عليه الشمس أراد سليمان عليه السلام أن يكرم داود عليه السلام ولم يحب أن تلفحه الشمس بحدها فأمر سليمان الطير أن تظل داود عليه السلام وفي هذا دلالة على أن سليمان بعث في أثناء حكم داود فقال سليمان للطير أظلي على داود الطير صاحبة الأجنحة الكبيرة فأظلته فأظلمت الأرض
خير يا جماعه ان الطيور ثقول والنسور
اصحاب الاجنحه الكبيره. اظل داود حتى حشرت الشمس تماما عن الارض بامر سليمان، فاظلمت الارض. فقال سليمان: اقبضي جناحا جناحا، يعني خلي واحده يبقى جناح مفروض وجناح ثانيه جناح مفروض وجناح ثانيه ايه مظبوط، حتى تدخل الشمس دون حرها. قال ابو هريره: فاتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا كيف فعلت الطير. وقبض صلى الله عليه وسلم بيده وغلب عليه يومئذ بمرحيه. الحديث عند الامام احمد ووثقه وهو سنده كثير من اهل العلم. يقول: غلبت عليه يومئذ المطرحيه او المسرحيه. ايه المسرحيه او المطرحيه؟ اللي هي الطيور صاحبه الاجنحه الكبيره، اللي هي الصقور طوال الاجنحه. فكان هذا هو اخر مشهد من مشاهد حياه داود عليه السلام. تلقى النبي صلى الله عليه وسلم الاخبار عن داود عليه السلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بداود عليه السلام في علمه، في عبادته، في عزيمته، في تربيته لأبنائه، في حبه بين الناس، في أنه صاحب عزيمة الأيدي، في صبره على الناس، في جهاده وقوته في الحق، في أكله من حلال، وأنه كان يأكل من عمل يده. وبهذا انتهت قصة النبي داود. وأقف عند هذا الحد.